بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قال: هذه القصة تقدمت في سورة هود والحجر. هود أوسع، الحجر ما ذكر منها كبير شيء، تقدم كلامه عليه في سورة هود عند آية 69، والحجر أيضا. فقوله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي الذين أرصد لهم الكرامة، ضيف يصدق على الواحد والاثنين والجماعة، وقد يطلق على الجماعة ضيوف وضيفان وأضياف. ضيف إبراهيم المكرمين، مكرمين، كلمة المكرمين قيل أرصد إبراهيم لهم الكرامة، أكرمهم إبراهيم. المكرمين من نبي الله إبراهيم، أكرمهم بما ذكر في الآية بعجل سمين، وأكرمهم بخدمته وحفاوته. وقيل المكرمون من الله هم ملائكة، وقد قال الله عز وجل: بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. فإذن يصدق المعنيان، يصدق على الملائكة أنهم مكرمون من الله. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمون المكرمين، أي من الله، وهكذا من نبي الله إبراهيم تلك الضيافة والحفاوة والخدمة بنفسه. وذكر إبراهيم وضيف إبراهيم للتوطئة والتمهيد لذكر هلكة قوم لوط، فترى أن الله عز وجل يذكر إبراهيم وأن الضيف يأتون إليه ثم يخبرونه أن قوم لوط هالكون، لأن لوطا كان في زمن إبراهيم، وقيل إنه ابن أخيه، ولهذا قال: وما قوم لوط منكم ببعيد. قال ابن كثير: أي الذين أرصد لهم الكرامة. هذا أحد القولين اختاره ابن كثير، أن معنى المكرمين أن إبراهيم أكرمهم، أرصد لهم الكرامة. والقول الآخر أنهم مكرمون من الله، والقولان صحيحا، وهم مكرمون من الله وهم مكرمون من إبراهيم. وقال ابن كثير رحمه الله في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، عند هذه الآية، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، أي ضحكت على شدة غفلتهم وقرب هلاكهم، هكذا معناها، هذا الذي ذكره المفسرون، تعجبت من شدة غفلة قوم لوط وقرب هلاكهم، أن ملائكة الله قد نزلوا لهلكتهم. أما قولهم ضحكت حاضت في هذا الموضع، هذا قول مرجوح، ما هو صحيح، ولا شأن له في التفسير في هذا الموضع. وإن كان من معاني الحيض ذكروا لغة للضحك اعتمادا على هذا، لكن هذا ما يصلح أن يقال في مثل هذا الموضع. امرأته قائمة فضحكت، وبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، بل إن مقتضى سياق الآية يدل أنها حملت بغير وجود حيض فيها. يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. في الآية الأخرى قصة زكريا قال امرأتي عاقر حملت، فهذا معناه أنه معجز رسولنا الملائكة بلا خلاف، أن هؤلاء الرسل الملائكة سواء في سورة هود أو في سورة الداريات ضيف ومن الملائكة، أو في الحجر بالبشرى أي بهلاك قوم لوط. ولهذا لما بشروه بذلك قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بما فيها لننجينه وأهله إلا امرأته. ولما ذهب عنه الروع، فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أوجس في نفسه خيفة، وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وجداله منصب على لوط أنه يعني يشفع فيه، قالوا نحن أعلم من فيه لننجينا، ولكن هنا يدل أنه جادل فيهم أي الاستئناء بهم وأن لا يهلكوا. إن إبراهيم لحليم أواه، يا إبراهيم أعرض عن هذا. قال الله له إنه قد جاء أمر ربك، يعني نفذ الحكم من الله عز وجل بهلاكهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ثم بعد هذا، بعد مجيئهم إلى إبراهيم، طلقوا إلى لوط في سورة العنكبوت وفي سورة الذاريات وفي سورة هود وسورة الحجر كلها، وهم يأتون إبراهيم ثم ينطلقون إلى لوط. القرابة بينه وبين لوط فيما يذكرون، ولأنهما في زمن واحد، ولأنه أكبر، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكبر الأنبياء وأبو الأنبياء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه ولكن هو أبو الأنبياء. قال عند هذه الآية: فما لبث أن جاء بعجل حنيد، أي ذهب سريعا، وهنا فراغ أي مال ميلا سريعا بسكينة. وهذه الآية أصل من أصول الضيافة، ذهب سريعا فأتاهم بالضيافة وهو عجل فتى حنيد، سمين وحنيد محنود. قال حنيد وهو مشوي شيئا ناضجا على الرضف، وهي الحجارة المحماة. هذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي وغير واحد، كما قال في الآيات الأخرى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة، وساق بعض تلك الآداب، لكن ساقها ابن القيم سوق أحسن، ساقها أكثر وأوسع في جلال الأفهام. قال رحمه الله: وتأمل في سياق الثناء على إبراهيم، وتأمل ثناء الله سبحانه عليه في إكرام ضيفه. والمقصود أن إبراهيم هو أبونا الثالث وهو إمام الحنفاء، يعني في السياق كلام طيب في الفصل الخامس من جلال الأفهام في ذكر إبراهيم خليل الرحمن. ومن ضمن ما قاله: وتأمل ثناء الله سبحانه عليه في إكرام ضيفه من الملائكة، حيث يقول سبحانه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وغير ذلك. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ففي هذا ثناء على إبراهيم من وجوه متعددة، أحدها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون، وهذا على أحد القولين إنه أكرم إبراهيم عليه إكرام إبراهيم عليه السلام لهم، والثاني أنهم المكرمون عند الله سبحانه، ولا تنافي بين القولين، فالآية تدل على المعنيين أنهم مكرمون من الله وأن إبراهيم أكرمهم، هذا هو الصواب. الثاني قوله تعالى: إذ دخلوا عليه فلم يذكر استثناء استئذانهم، ففي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم قد كان عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم، فبقي منزله مضيفة معر مطروقة، مطروقا لمن ورد ورده لا يحتاج إلى الاستئذان، بل الاستئذان الداخل دخوله. وهذا غاية من يكون من الكرم، ما يكون من الكرم استئذان الداخل دخوله، وهذا يفعله كثير من العرب، يجعل له مضيفة منزلا خاصا للأضياف يدخلون فيه بغير استئذان خارج بيته، فمن دخله أكرم، من جاء إلى منزله ذلك وجلس عنده فيه الماء، يجعل الماء عبارة عن ماء تلك الأماكن القديمة زير يعني من ذلك نعم وما كان من ذلك، يجعل عنده الماء، ومن دخله أتاه بالطعام. وقد يعدون في بعض الأماكن أوقافا للمنزل، منزل الضيافة، وقفا خاصا في مال فلان للمنزل، منزله لمن نزل في منزله يكرم. وهذه عادة عربية أن يكون المنزل بارزا بارزا عن مكان النساء وعن مكان الاستئذان والدخول، فمن علم به أنه نزل المنزل أكرم. على هذا كان، على هذا سياق ذكر هذه الضيافة ودخولهم بغير استئذان، ففي هذا دليل على أنه كان قد عرف بإكرام الضيفة، عرف بإكرام الضيفة، عرف هو واعتياد قراهم أن العرب يعرفون إبراهيم أنه مكرم للضيف. فبقي منزله، بقي منزله مضيفة مطروقا لمن ورده، لا يحتاج إلى الاستئذان، بل استئذان الداخل دخوله، وهذا غاية ما يكون من الكرم. وذكروا في قريش كثير من هذا من الصنف، مثل بن جدعان ومثل كذلك يعني في الماضي حاتم الطائي، وكذلك يعني ماذا هاشم من قريش، أنه كان يعني سمي ذلك لأنه كان لكرمه. الثالث قوله سلام بالرفع، وهم سلموا عليه بالنصب، والسلام بالرفع أكمل، قالوا سلام، قال سلام، فإنه يدل على الجملة الإسمية الدالة على الثبوت وعدم التجدد، والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد. فإبراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم، حيوا بأحسن منها، فإن قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما، وقوله سلام أي سلام عليكم. الرابع أنه حذف المبتدأ من قوله قوم منكرون، فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم من واجهتهم بلفظ ينفر الضيف، لو قال أنتم قوم منكرون، فحذف المبتدأ هنا من ألطف الكلام. الخامس حذف المبتدأ هنا، المبتدأ هنا من ألطف الكلام. الخامس أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله مجهول، قال منكرون ولم يقل إني أنكركم، وهو أحسن في هذا المقام وأبعد عن التنفير والمواجهة بالخشونة. السادس أنه راغ إلى أهله ليجيئهم بنزلهم، والروغان هو الذهاب في اختفاء أي بسكينة بحيث لا يكاد يشعر به الضيف، وهذا من كرم رب المنزل المضيف، إذ يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه واستحي فلا يشعر به إلا وقد جاء بالطعام، يذهب باختفاء ليأتي إلا يعني بعكس الذي يقول ها قد تغديتم ولا لا، بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو ذلك، مما يوجب حياء الضيف واحتشامه، ربما يقول لا نريد أو قد أكلنا أو نحو ذلك. يعني هذه الآية أصل من أصول الضيافة، جملة أدلة لكن هذا يجعلونه أصلا من أصول الضيافة وأدبها وأدب وأدب المضيف. السابع أنه ذهب إلى أهله، أي أنهم كانوا متميزين عن مكان الأهل، وإنما حدث مؤخرا اختلاط الرجال الضيوف بالنساء عند البادية وعند الجهال، وكان من هدي نبي الله أن أهله الامتياز. أما قوله وضحكت فبشرناها، هذا لا يلزم أنه اختلطوا بها، أو يكون ذلك قبل شرعية الحجاب، ولم يحتاج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو يستقرضه. يقول إن كان معدا للضيافة، بيته معد للضيافة، بيت إبراهيم بيت ضيافة، والضيافة معدة أو يعدها في سائر أوقاته. الثامن قوله فجاء بعجل سمين، دل على خدمته للضيف بنفسه، جاء هو بنفسه ما قال لناس أتوا به، ولم يقل فأمر لهم، بل هو مع أنه لو وكل جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل بلال أنه يضيف الضيف، يجوز هذا وهذا، وخدمة الضيف بالنفس أكرم. فأمر لهم، بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه معه، يبعثه مع خادمه، وهذا أبلغ في إكرام الضيف. التاسع أنه جاء بعجل كامل، عجل ما قال ربع عجل ونص عجل، ولم يأتي ببعض منه، وهذا من تمام كرمه صلى الله عليه وسلم. العاشر أنه سمين لا هزيل، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم، والشام مشهورون بما تربية البقر، بينما نجد مشهورون بتربية الإبل، واليمن مشهورون بتربية الغنم. العاشر أنه سمين لا هزيل، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم، ومثله يتخذ للاقتناء والتربية، فآثر به ضيفانه. الحادي عشر أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك. الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه، وهذا أبلغ في الكرامة، أن يجلس الضيف ثم تقرب الطعام إليه ويحمله إلى حضرته، ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه. يعني بعض الناس أعد دواوين للطعام خاصة، صالات للطعام، والضيف في مجلس خاص ثم يقول تفضلوا إلى، وهذا ما فيه كبير نهي، لكن هذا أفضل عند العلماء وعند إبراهيم على هذا السياق، أن الطعام يؤتى به في وسط الضيف، يطرح ويقدم إليه في مجلسه، ما يقوم الضيف إلى ناحية للطعام. فجاء فقربه إليهم، قربه إليهم ما قربهم إليه، قال ابن القيم، ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه. الثالث عشر أنه قال ألا تأكلون، وهذا عرض وتلطف في القول، وهو أحسن من قوله كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها. وبعض الأماكن يقول ته، يقرب الطعام يقول ته، يقول مهرة ته معنا خذ تفضل. وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه، ولهذا يقولون بسم الله أو ألا تتصدق أو ألا تجبر ونحو ذلك، يعني هذا للعرض. الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنه رآهم لا يأكلون، ملائكة، ولم يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل، كل ضيوفه إذا قدم الطعام أكلوا، لكن هذا الضيف، هؤلاء الضيوف قدم الطعام فما أكلوا، فقال ألا تأكلون. وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم ألا تأكلون، ولهذا أوجس منهم خيفة، يعني تعجب من جنس على هذه الهيئة الجميلة ولا يأكلون الطعام، أي أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم. الخامس عشر فإنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم ولم يظهر لهم، ما أظهر لهم الخوف، أوجس في نفسه منهم خيفة، فأوجس منهم خيفة، فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا لا تخف، وبشروه بالغلام، وبشروه بغلام، يعني بدل ذلك الخوف يبشر، يرجع مبشرا. فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب، وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف، أشرف الآداب وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف، إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم، وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا. فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى سائر النبيين، إبراهيم الذي وفى، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. شاهدون الآن هذه الأوجه الخمس العشر التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس جلاء الأفهام في ذكر سياق ذكر إبراهيم، صفحة من صفحة 334 إلى حيث انتهينا، يعني أن تحية إبراهيم أفضل لأنه حياهم بأفضل، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فالخليل اختار الأفضل، قال ابن القيم الكثير رحمه الله. هذه الآية في تقديم نبي الله إبراهيم لضيفه لحم البقر، ولا سيما لحم العجل وهو من أنفس اللحوم لا سيما الرضيع، وتضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وامتنان الله عز وجل على عباده به ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. يرد عن المشركين تحريمهم لبعض هذه الأصناف ويمتن الله على عباده بذلك، قالوا أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والأضحية والهدي وكل هذه النعم من ثمانية الأزواج ذكورها وإناثها، كلها طيبات، كلها نعم. في سورة الأنعام ذكر الله هذه الأصناف، وفي سورة النحل على سبيل الامتنان، كل هذا يدل على ضعف الحديث الذي أثبته الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، لما لا يحتاج إلى تكلف تأويل أنه يعني ماذا كما سيأتي أنه لحم بقر خاص الكبار منه، أو بقر بعض البلدان لأنها ترعى كذا، أو بقر الجلالة. الحديث منكر أصلا، يتعارض مع القرآن وصحاح السنن، صحيح السنة. لو تعارض حديث مع حديث صحيح لقيل هذا شاذ أو منكر خالف، وذاك أرجح منه. كيف قد عارض القرآن والسنة؟ حديث في الصحيحة 1533 النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألبانها شفاء، وسمنها دواء، ولحومها داء. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا إسناد حسن، وذكر بعض طرق الحديث وكلها ضعاف. منكرة المتن، هذا حديث منكر المتن، ضعيف السند حتى طرقه هشة. فقد أخرجه الحاكم في المستدرك في المجلد الرابع 404 من طريق سيف بن مسكين قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. وقد اختلط، مسعودي مختلط وسيف متروك، بل قد كذب. عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن مسعود: عليكم بألبان البقر فإن سمانها وسمانها، وإياكم ولحومها فإن ألبانها وسمانها دواء وشفاء ولحومها داء. علمت علته، فيه مختلط وفيه كذاب أو متروك. وضعفه الحافظ بن حجر رحمه الله في إتحاف المهارة الحديث الثاني. رواه أبو نعيم في الطب النبوي عن دفاع بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب عن أبيه عن جده صهيب الخير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بألبان البقر فإنها شفاء، وسمنها دواء، ولحومها داء. ودفاع بن دغفل ضعيف جدا، لا يصلح أن يستشهد بحديثه. ومن بعده ما نظرنا فيه، كتف فيه من لم أعرفه. قال لكن قال ابن القيم رحمه الله: إسناده لا يثبت. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، هذا ضعيف. وجاء عند طبراني في الكبير 25/42 بسند فيه مجاهيل، فيه امرأة لم تسمى. والحاصل كل ما جاء في هذا الباب لا يثبت، لا يثبت سندا ومنكر متنا. إن كان بعض أسانيده قد ربما تصلح في الشواهد لكنها منكرة. فتصحيح هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه لهذا الحديث غير صحيح، تحسينه تحسين نوع من التصحيح، حسن الصحيح من باب واحد. وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد: لحم البقر بارد يابس عسر الانهضام بطيء الانحدار، يولد دما سوداويا لا يصلح إلا لأهل الكد والتعب الشديد، ويورث إدمانه الأمراض السوداوية كالبهاق والجرب والقوباء والجذام وداء الفيل. إكثار الإدمان فيه، الأكل كل يوم بقر، كل يوم بقر، لا سيما البقر الكبير، والجذام وداء الفيل والسرطان والوسواس وحمى الربع وكثير من الأورام. وهذا لمن لم يعتده أو لم يدفع ضرره بالفلفل. يقول الفلفل في مثل هذه اللحوم القوية، يعني يدفع ضرر اللحوم القوية الشرسة، يدفع ضررها. والثوم والدارصيني، الدارصيني هذا هو القرفة، والزنجبيل ونحوه، هذه المأكولات تدفع أضرار الأطعمة. الفلفل فيه فوائد عظيمة، والثوم كذلك، والقرفة فوائدها كثيرة، والزنجبيل. وبعض المطاعم يجعلون زنجبيل عند الباب، يعني عند المحاسب لمن أراد أن يأخذ بعد الأكل. أقل برودة ذكره، ذكر منه أقل برودة وأثناه أقل يبسا. ولحم العجل ولا سيما السمين من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدها، يعني البقر الكبار هذا حاله، أما العجل طيب. من أدلة جوازه، وعند هذا الحديث شرحنا أو أشرنا إلى ضعف حديث شرح هذا الحديث أشرنا إلى ضعف حديث لحمها داء، ما أخرجه ابن ماجه في سننه، وخرجه شيخنا في الصحيح المسند 671 عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قلت قال قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن ينحروا البقر سواء في الضحايا الضاحي أو الهادي أو في سائر الشؤون من ثمانية الأزواج. وقال ابن القيم رحمه الله روى محمد بن جرير الطبري بإسناده من حديث صهيب يرفعه: عليكم بألبان الإبل فإن شفاء سمنها داء ولحومها وسمنها دواء ولحومها داء. رواه أحمد بن الحسن الترمذي قال حدثنا محمد بن موسى السنسائي قال حدثنا الدفاع بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد الصيفي بن صهيب عن أبيه عن جده، ولا يثبت في هذا الاسم في هذا الإسناد. دفاع ضعيف وعبد الحميد بن صيفي لين، يعني ما يثبت شيء. أما بالنسبة للسمن نعم، وبعضها ما فيها ذكر اللحم، السمن واللبن. السمن جميل، سمن البقر رائحة وصحة وألبانها كذلك. أما المنكر فيه لحم هذا. أظن نكتفي بهذا القدر. أخذنا قول الله عز وجل: وهل أتاك حديث ضيف، ضيف يصدق على الواحد أكثر، ضيف إبراهيم، وأن إبراهيم كان مضيافا وبيته مفتوح، مكانه ومنزله مفتوح للأضياف بدون يدخلون فيه بدون سلام ولا استئذان، بدون استئذان يعني. من أراد أن يتضيف أتى إلى بيته عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل إن الأنبياء لم يورثوا درهما ودينارا، لم يورثوا، لكن معناه أن الله أكرمه وكانت له أموال. النبي كان يقول له المئة من الإبل، يعطي الواحد المئة من الإبل، إنما ينفقونها في سبيل الله أنبياء الله، فماتوا ولم يورثوا. ومعنى المكرمين يشمل الأمرين كما ذكر ابن القيم، يشمل أنهم مكرمون من الله بنص الآية بعد المكرمون، وأنهم مكرمون من نبي الله إبراهيم أكرمهم بفعله وخدمته وبإكرامه مقدمه. وأن تقريب هذا الحيوان العجل أنه من الكرم، وفيه عدة معاني ذكرها ابن القيم من الكرامة. وأن ما جاء في الحديث أن لحمها داء منكر متنا وضعيف سندا، كما سمعتم بيان نكارته بالقرآن والسنة وبيان ضعف أسانيده التي قرأناها عليكم مع بيان ضعفها. إلى هنا بارك الله فيكم.